بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، باعتبار أن في القضاء تحقن الدماء وأيضا ترد الحقوق إلى أصحابها وينتصف للمظلوم من الظالم ويقام العدل وتستتب الأمور، فلذلك هذا من الأمور المهمة التي هي مطلوبة في الشرع والتي لا بد لها، يعني لا بد للمسلمين منها. فيكون من يثق من نفسه بأن يقوم بشرائطه وأن يحكم بالعدل وبمعرفة، فهذا يستحب له أن يتولى القضاء وربما وجب، خصوصا إذا تعين في حقه، لأنه لم يكن هناك من عنده الأهلية والكفاءة للقضاء، فإذا يجب عليه، المسألة تصبح متعينة في حقه. وإن كان طبعا منصب القضاء منصب خطير والإنسان يحاسب أشد الحساب، وورد في الروايات القاضي على شفير جهنم، لأنه هذه طبعا مسائل قضاء تتعلق بالدماء وبالأعراض وبالأموال، فأيضا ورد في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. قيل: وما الذبح؟ قال: نار جهنم. فإذا كان لا يعدل لا شك. وأيضا في الخبر: يجاء بالقاضي العدل، القاضي العدل مو القاضي الجور، يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره قط. هذا القاضي العدل. وأيضا ورد في الرواية أن النواويس، وهذا موضع في جهنم أو هو مقابر النصارى، شكت إلى الله تعالى شدة حرها فقال لها: اسكني، إن موضع القضاة أشد حرا منك، إلى آخره من الأخبار التي تغلظ في هذا الأمر، لكن شيء لا بد منه ووجوبه على الكفاية. فلو امتنع المسلمون الذين عندهم كفاءة من تولي هذا المنصب يكونون آثمين، لأنه لا بد أن يقوم به من يكتفى به. وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له، طبعا هذا مو تعيين تكليف للإمام، وإنما دأب الإمام هكذا، الإمام هكذا يصنع، إذا علم يبعث، إذا علم أن بلد خالي من قاضي يبعث إليه من يقضي. طبعا بالنسبة سيأتي في بعض المسائل الآتية أنه بعض الأحيان الفقهاء يتكلمون في مثل هالفتاوى التي هي على حسب الظاهر كأنما تعيين تكليف للإمام. هذه طبعا كلها محمولة على كما قلت أنه ليس مسألة تعيين تكليف، لأن الإمام أعلم بتكليفه، لكن نحن نبين أو القاضي يبين ماذا يصنع الإمام في مثل هالحالة، فيجب عليه لأنه من تكاليفه هكذا، لا أننا نوجب عليه. مثل مثلا أن الله أوجب على نفسه الرحمة، أو نقول يجب على الله العدل، يعني الله أوجب عليه ذلك وتركه قبيح منه، لا أنه نحن نكلف الله بذلك. قال: ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه. فلو أن الإمام بعث إليهم قاضيا فاتفق أهل البلد أنه هذا لا ترافعوا عنده، لا تعتنوا به، لا مثلا أحد يقيم له أي وزن، ولا يدخل في بيته، ولا كذا ولا كذا، أو ربما يخرجوه من البلد، يقول هؤلاء يكونون آثمين ويحل قتالهم، لأن هذا كأنما هو خروج على الإمام المعصوم، على الإمام الحق عليه السلام. ويحل قتالهم طلبا للإجابة حتى يستجيبوا إلى أمر الإمام وإلى ما فعل الإمام من تنصيب هذا القاضي، ويرجعون إلى طاعة الإمام عليه السلام، لأنه ما يمكن أن توكل الأمور المهمة إلى العوام يتصرفون كيفما شاءوا، وبذلك تضيع الحقوق في سبيل رغبات العوام. ولو وجد من هو بالشرائط، شخص متوفر فيه الشرائط، فالإمام مثلا أوكل له القضاء فامتنع، قال لا أنا لا أتولى القضاء، لم يجبر مع وجود مثل، يعني الإمام لا يجبره إذا كان هناك في المسلمين من هو مثله، يعني متوفر فيه الشرائط. ولو ألزمه الإمام، الإمام قال لا لابد أن تتولى القضاء، قال في الخلاف لم يكن، الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لم يكن له الامتناع، لا يجوز له أن يخالف أمر الإمام عليه السلام، لأن ما يلزم به الإمام واجب، الإمام لا يلزم إلا بواجب، فإذا واجب لا يجوز ترك الواجب، فلا بد من إطاعة الإمام. هذا كلام الشيخ. وأما المحقق رحمه الله قال ونحن نمنع الإلزام، يعني الإمام لا يلزم، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما، يعني إذا كان هناك في المسلمين من هو فيه الأهلية لتولي هذا المنصب، الإمام لا يلزم، لا يقول له لا بد من القضاء، الإمام لا يلزم بما ليس هو بلازم، هذا مو واجب عليه هو بعينه، فكيف يلزمه الإمام؟ الإمام لا يلزم، لا يوجب على أحد شيء ليس بواجب، لأن الإمام لا يأتي بالشيء من عنده، وإنما طبق أوامر الله. لكن نحن نقول لو ألزم، هذا فرض المسألة، لو ألزم هذا نقول يلزم أو ما يلزم، هو يقول لا يلزم، نقول لو ألزم، لو فرضنا أنه هناك أمر معين اقتضى أن يلزم هذا بذاته وجب عليه بلا إشكال. أما لو لم يوجد غيره، إذا ما يوجد كفء متوفر في الشرائط للقضاء إلا هو، تعين هو للقضاء ولزمه الإجابة، لأنه يصير فرض عين لا فرض كفاية. ولو لم يعلم به الإمام، يعني الإمام ما علم بهذا الشخص، ما علم أن هناك في هذه البلد من هو كوف لتولي القضاء، وجب أن يعرف نفسه، لأن يصير واجب عليه بما أنه لا يوجد غيره، فيجب عليه هو، فإذا يجب عليه لابد أن يتوصل إلى تحقيق الواجب الذي عليه بأن يعرف نفسه للإمام حتى الإمام ينصبه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف، فإذا كان من باب الأمر بالمعروف لا يمكن أن الأمر بالمعروف يترك بالكلية، فلا بد أن يقوم به من عنده الأهلية ومن عنده الكفاءة. نعم نعم إيه لابد. طبعا هنا الاجتهاد يعني مع وجود الإمام بعد ما يجي اجتهاد، لأنه طبعا يعلم استنباط الحكم، بعد يكون ما في استنباط هنا، لأنه يتلقى الإمام، يتلقى من الإمام الحكم مباشرة ويكون قطعيا جزميا، يعني يكون عالم بالحكم لا ظان به. قال وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ يدفع أموال من أجل مثلا أنه يتولى القضاء. هنا فرض مثل هالمسألة يعني شلون نفرضها؟ يعني هل في دولة الإمام رشاوى يعطي إنسان يقول كلم الإمام أنا أعطيك فلوس وكلم الإمام من أجل أنه يولين القضاء؟ هذه مثل هالمسألة لا يمكن فرضها في دولة الإمام المعصوم. نعم ممكن أنه نفرض المسألة أنه يعطي واحد أموال يقول له سافر إلى الإمام وأخبره عني، ما في مانع، مثل هذا ما في مانع الكلام. لا، يعطي ناس أموال من أجل أنه يعني يتوسطوا له مثلا، أو بحيث أنه يتولى القضاء بسببهم. هنا كلمة لصاحب الجواهر في بعض تحقيقاته، يقول بعض هذه المسائل التي يطرحها علماؤنا القدماء جروا فيها مجرى العامة، باعتبار أن العامة طرحوا مسائل التي تتعلق بالإمام عليه السلام. هم طبعا طرحوا مسائل باعتبار أنهم يرون أن الإمام لا يكون معصوما، وممكن يخطئ وممكن يزل، فلذلك فرضوا بعض المسائل والفروضات وجاءوا لها بالأحكام التي استنبطوها هم. بعض علمائنا أخذ نفس المسألة وهو استنبط الحكم فيها، ولم يراعي الفرق بين إمامهم غير المعصوم وبين إمامنا المعصوم، فأساسا المسألة هذه لا تأتي. قال قيل لا لأنه كالرشوة. هو لعل المحقق رحمه الله ترك المسألة لهذه الجهة، لأنه مثل هالفرض لا يأتي في حق دولة الإمام المعصوم. المسألة الثالثة، إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة، يعني اثنين هذا فقيه وهذا فقيه، كل منهما جامع لشرائط الفتوى ويصلح للقضاء، لكن واحد أفضل من الثاني. قال مع استكمال الشرائط فيهما، فإن قلد الأفضل جاز، نجعل الأفضل هو القاضي، يجوز بلا إشكال. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ نجعل غير الأعلم هو القاضي مع وجود الأعلم في نفس المصر. قال فيه تردد، فيه تردد. وجه التردد طبعا وجه الجواز، جواز العدول إلى المفضول للاشتراك في الأهلية، يعني هذا أهل للقضاء وهذا أهل للقضاء، ولإفتاء الصحابة مع اختلافهم. مع اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير عليهم، فيكون ذلك إجماعا. يقول أيضا هنا وجه آخر هو الذي ذكره، ولأن خلله ينجبر بنظر الإمام، هذا ذكره وجه الجواز. وجه عدم الجواز أن الظن بقول الأعلم أقوى فيجب اتباعه، هذا وجه. ووجه آخر، وللشك في نفاذ حكم غير الأعلم مع وجود الأعلم، مع وجود الأعلم نشك إذا قضى غير الأعلم هل حكمه نافذ أم لا. الأصل عدم النفاذ طبعا. قال والوجه الجواز للاشتراك في الأهلية كما قلنا، لأنه مستجمع للشرائط، ولأن قال لأن خلله ينجبر بنظر الإمام، يعني في القضايا المهمة الإمام ممكن يسدده، هو حتى الأعلم والأفضل مو معنى أنه معصوم. المسألة الرابعة، إذا أذن له الإمام في الاستخلاف لو أن الإمام ولى قاضيا، هنا هل يجوز للقاضي أن يستخلف واحد آخر مكانه؟ مثلا إذا هو يريد أن يذهب إلى مكان هو يستخلف؟ لا، لأن الإمام أذن له هو ولم يأذن لغيره، إلا إذا أذن له في أن يستخلف. قال ممكن أنه تجعل لك خليفة من بعدك إذا أردت أن تروح، تجعل من يخلفك، أو مثلا أنه يجعل ينصب قضاة إذا هو مثلا متولي على مقاطعة، ممكن ينصب قضاة في مجموعة من البلدان لكن بإذن الإمام إذا أذن له الإمام. ولو منع الإمام قال لا لا يجوز لك الاستخلاف، إذا في قاضي أنا أنصب، لم يجوز أن يستخلف، ومع إطلاق التولية قال له اذهب وتولى القضاء في هذا المكان، أطلق، لم يقل له استخلف ولم يمنعه بالنص. قال إن كان هناك أمارة يعني علامة تدل على الإذن. كيف علامة تدل على أن الإمام يأذن له في أن يستخلف؟ قال مثل سعة الولاية، الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، يعني جعله على ولاية كبيرة معلوم، ما يمكن قاضي واحد يتولى، فلا بد أنه لما قال له اذهب وتولى هناك يعني معلوم ظاهر الحال يشهد بأنه ينصب قضاة، جاز الاستنابة لأن هناك شاهد حال، وإلا فلا، فلا يجوز له. مثل إذا على بلد يستخلف ما يمكن، استنادا إلى أن القضاء نفاذ القضاء موقوف على الإذن من الإمام عليه السلام. المسألة الخامسة، إذا ولى أو ولي من لا يتعين عليه القضاء، يعني هناك من عندهم الكفاءة كثيرون، واحد منهم ولي القضاء صار قاضيا، فإن كان له كفاية من ماله، هو ميسور الحال لا يحتاج إلى راتب من الدولة من بيت المال في قبال هذا المنصب، فإذا كان عنده كفاية من مال فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، وإنما قوله الأفضل يعني لو طلب الرزق يجوز، لكن الأفضل بما أن عنده الكفاية أن يترك. هنا تلاحظون عبر بالرزق، لأن في فرق بين الأجرة والرزق، الأجرة تكون على حسب عملك ويكون متفق عليها، تعمل هكذا بهذا المقدار من المال هذه تسمى أجرة. هنا بعد على حسب عملك، أنت ميسور الحال أو مو ميسور، عندك عيال كثيرون أو ما عندك عيال، على حسب عملك هذه الأجرة. أما الرزق لا، الرزق لا يتفق عليه، وإنما تعطى ما يناسب شأنك، سواء كان عملك أكثر من هذا الرزق تستحق أكثر، أو كان عملك لا أقل نظرا إلى عيالك، لأن عندك عيال كثيرين، فإذا عيال كثيرين المفروض تكون الرزق أكثر بغض النظر عن الجهد الذي تبذله، هذا يسمونه رزق. فالقاضي يعطى رزق لا يعطى أجرة، لأن القضاء كما قلنا واجب كفائي، والواجب لا يؤخذ عليه أجر. ولو طلب، لو طلب الرزق جاز فيعطى، لأنه من المصالح، لأن القضاء من ضمن المصالح التي للمسلمين، وأموال بيت المال تصرف على مصالح المسلمين والقضاء أحدها. بالإضافة أنه لو كان لا يصرف على القضاء لما توفرت الدواعي إلى تولي القضاء، ولوقع طبعا المسلمين في عنة ومشقة بسبب ذلك. وإذا تعين للقضاء ولم يكن له كفاية، تعين يعني ما في له، لابد أن يتولى هو، ولم يكن له كفاية عنده مال يرتزق منه ويعيش به، جاز له أخذ الرزق وإن كان له كفاية. أما إذا كان لا، هو ميسور الحال بدون القضاء، قيل هذا القول هو المشهور عند العلماء، لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا، لأن هذا واجب عيني، والواجب العيني يختلف عن الواجب الكفائي. الواجب العيني لا يجوز أخذ الرزق، أخذ الأجر عليه، مثل الآن الصلاة، لو واحد قال أنا ما أصلي، الصلاة الواجبة التي عليه لا أصلي، فلو هل يجوز أنه يعطى فلوس؟ مثلا يقول لأبوه أنا أعطيك فلوس وصلي، فمستأجر يعني في قبال الصلاة، هذه فلوس، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني. أما الواجب الكفائي لا مانع، مثل الآن الطب، طبيب طبعا هذا واجب كفائي، لكن أنت تأتي إليه وتتعالج وتدفع له أموال أجرة. فلذلك هنا لما يتعين في حق صار واجب عيني فلا يجوز. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، يعني ناس يتحاكمون اللي يجون له، يعني المدعي مثلا واللي بينهم دعوة ويعطونه، هو يقول أنا لا أقضي بينكم إلا كل واحد يدفع مثلا 1000 ريال حتى أقضي بينكم، طبعا هذه 100 رشوة، لن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا في قبال أنه يقضي بينهما. لذلك يقول أخذ الجعل من المتحاكمين أو المتحاكمين، مو من أحد المتحاكمين، إذا من واحد بصير رشوة. قال ففيه خلاف، والوجه التفصيل. ما هو التفصيل؟ قال فمع عدم التعيين وحصول الضرورة، إذا هنا عدم التعيين أحسن، لم يعين مبلغ، هذا يحتمل لم يعين مبلغ، أو لا عدم التعيين في أن يأخذ من أحدهما، هذا محتمل أيضا، وحصول الضرورة، أو هنا عدم التعيين يعني لم يتعين عليه القضاء، هذا محتمل أيضا، وحصول الضرورة هو مضطر إلى أخذ هذا المال، قيل يجوز، والأول والأولى المنع، والأولى المنع. فهنا لما قال والأولى المنع يفهم أن عدم التعيين يعني مو أنه متعين عليه، لأن لو كان متعين عليه يصير أحسن، يعني هني عدم التعيين شيء آخر، لأن فرض المسألة أنه متعين في حقه، فهنا مع عدم التعيين يحتمل أنه المراد عدم تعيين المبلغ أو عدم تعيين في واحد من الاثنين. يعني وصاحب الجواهر ذكر أنه يعني عدم التعيين يعني أنه لم يتعين عليه، هذا الذي ذكره، لكن كما قال صاحب الجواهر أنه الأولى المنع إذا هو مضطر. فهنا طبعا إذا كان هكذا فهذا يستلزم تعطيل المصالح، إذا ما بيتولى القضاء لأن سيذهب وسيسعى في تحصيل الرزق. يقول وأما الشاهد ولو اختل أحد الشرطين بأن كان يعني لم تكن هناك ضرورة، ما في ضرورة للأخذ، أو أنه لا تعين في حقه، لم يجوز، لأن الشرط الأول عدم التعيين واختل يعني تعين في حقه، فإذا تعين في حقه القضاء لا يجوز. حصول الضرورة إذا اختل يعني ليست هناك ضرورة أيضا لا يجوز، لم يجوز أخذ الجعل من المتحاكمين. وأما الشاهد، الشاهد هل يجوز له حتى يشهد، يشهد بأموال بأجرة؟ قال فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن، إذا كان يتمكن من إقامة الشهادة يجب عليه أن إقامة الشهادة، ولا يجوز كتمان الشهادة، لأن في كتمان الشهادة تضيع الحقوق وتهدر الأموال، تهدر الدماء، تسفك الدماء، ويعني تختلط الأنساب وتضيء وتهتك الأعراض، فلا بد من إقامة الشهادة، فهذا شيء واجب عينا ويجوز للمؤذن. أما الواجبات التي هي واجبات كفائية أو الأمور المستحبة، مثلا الآن الأذان، يجوز للمؤذن والقاسم، القاسم هو الذي يتولى تقسيم الأموال على مستحقيها من قبل الإمام عليه السلام، وكاتب القاضي، الكاتب الذي يكتب عند القاضي الدعاوى مثلا، والمترجم إذا كان قد يترافع عند القاضي من غير أهل اللغة فيحتاج إلى من يترجم، هذا المترجم أيضا، وصاحب الديوان، صاحب الديوان يعني الذي بيده هذا الدفاتر التي فيها أسماء الجند، أرزاقهم، أسماء مثلا موظفي الدولة، فهذا يسمون الدفاتر هذه يسمونها دواوين، الذي عنده هذا الديوان، ووالي بيت المال الذي يتولى بيت المال من حراسة، من تنظيف، من عناية، من غير ذلك، هؤلاء يجوز لهؤلاء أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح، لأن هذه الأمور من المصالح التي لا بد منها، وبيت المال أمواله تصرف على مصالح المسلمين. وكذا من يكيل للناس ويزن، يعني هذا من قبل الإمام، إذا كان الإمام يوزع على الفقراء مثلا أو على المستحقين أرزاق، فهذا الذي يتولى هذه الأشياء أيضا له رزق. ومن يعلم القرآن والآداب، يعلم القرآن ويعلم الدروس مثلا اللغة العربية، يعلم مثلا الأمور الأخلاقية، الأمور العلمية، أيضا يجوز له أن يأخذ في قبالة هذه الأشياء أموال. يعلم القرآن يعني تلاوة القرآن، مو أحكام القرآن. أما الذي يعلم الأحكام الشرعية فهذا لا يجوز له أن يأخذ على تعليمه للواجبات أجرة. المسألة السادسة تثبت، طبعا هني مسألة، الآن المرشد يعلم الناس الواجبات في الحج، هل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم الواجبات؟ لا، نعم على ذهابه معهم أنه يطوفهم، أنه يرشدهم، تعالوا من ذي الجهة كذا، الأمور الآداب الأخرى التي يقولها لهم هذه يجوز أخذ الأجر عليها. تعليم المحرمة لا لا لا، تعليم أمر محرم بلا إشكال لا يجوز أخذ الأجر، لا أخذ الأجر ما يجوز. صح. السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، يعني الآن هذا لما الآن يصير قاضي، الواحد قاضي طبعا له الولاية، إذا حكم ينفذ حكمه، هذا معنى ولاية القاضي. كيف أنا أعرف أن هذا له ولاية علينا أو ليس له ولاية علينا؟ ما هي الأمور التي نستدل بها على أن هذا القاضي إذا حكم يجب علينا أن نأخذ بحكمه؟ لأن قد يأتي إنسان يقول أنا القاضي من قبل الإمام ويتولى، هل هذا حكمه نافذ علينا؟ لا. فكيف نعرف أن هذا له ولاية علينا؟ قال تثبت بالاستفاضة، يعني بالشهرة، مشهور عند الناس أن فلان هذا منصب من قبل الإمام عليه السلام، يعني الاستفاضة التي حصلت من جماعة بعد لا نحتمل أنهم اجتمعوا على الكذب. وكذا يثبت بالاستفاضة، يثبت النسب، الآن معروف أن فلان ابن فلان، فلان ابن عم فلان، هذا مشهور، يعني مو لازم أنا أكون مطلع على خصوصيات الأسرة وأعلم أن هذا ابن فلان، الشهرة كافية. والملك المطلق معلوم أن هذا ملك إلى فلان، هذا البيت لفلان، هذا البستان لفلان، والموت معلوم ان فلان مات مشهور عند الناس مستفيض، والنكاح ان فلان تزوج فلانة، والوقف معلوم ان هذا وقف بالاستفاضة، والعتق معلوم ان فلان هذا قد اعتقه مالكه ولو لم يستفض. اذا ما حصلت استفاضة اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، الإمام لما عقد له القضاء قال له الآن اذهب فأنت قاضي في مثلا الكوفة وهو سيتولى في مثلا بلاد بعيدة جدا، ففي هذه الحالة أصحاب تلك البلاد مو مستفيض عندهم لأنهم بعيدين عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب، هناك أسباب أخرى بحيث أنه ما استفاض مو مشهور معروف أن هذا فلان هو قاضي من قبل الإمام، فماذا يصنع هنا؟ قال أشهد الإمام أو من نصبه الإمام، الذي نصبه الإمام فنصب ذلك القاضي يشهد على ولايته شاهدين، أو الإمام يجيب شاهدين عادلين يقولهم مثلا اشهد على أني جعلت هذا فلان بن فلان قاضي في البلاد الفلانية بصورة، اشهد هذين الشاهدين بصورة ما عهد إليه. ماذا عهد إليه؟ أن يتولى القضاء في المكان الفلاني فقط، أو أنه يتولى في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، أو يتولى ويولي غيره، وهكذا على حسب ما عهد إليه. وسيرهما الإمام، يسير هذين الشاهدين معه ويذهبان معه في تلك البلاد ليشهد له بالولاية أنه قاضي من قبل الإمام. ولا يجب على أهل الولاية قبول دعوة، لو جاء لهم شخص وقال لهم أنا قاضي من قبل الإمام يدعي هذا يمكن صحيح، لكن هل يجب عليهم قبول ذلك؟ يقول لا، مع عدم البينة لا. وإن شهدت له الأمارة، لو كان هناك علامات تدل يعني كأنما على حسب الظاهر أنه قاضي من قبل الإمام، مثل مثلا لاحظنا أنه فيه سماحة، أنه وجهه مو من وجوه المجرمين مثلا، وإنما لا عليه سيماء الديانة والتقوى، يقول هذا صحيح، يعني كأنما أمور تقرب هذا المعنى، لكن لا يحصل بها اليقين. يقول ما لم يحصل اليقين لا يجب قبول دعوى. المسألة السابعة، يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده. هنا جهة بمعنى ناحية، ممكن في بلد واحدة في القسم الشرقي يكون يتولى فلان وفي القسم الغربي يتولى فلان، ما في معنى، أو أنه لا جهة يعني ناحية في القضاء، من أراد، من كانت هناك بينه وبين شخص دعوة في الدماء في الجراحة في الديات هذا فلان، في المواريث في الأموال فلان مثلا. وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ أنت قاضي ممكن تقضي في جميع الولاية في جميع الأمور جميع الجهات وهذا أيضا، فهل يجوز؟ قيل بالمنع لا، لا يجوز ذلك حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. هذا يقول لا، أنا ما أروح لفلان، أنا أروح الغريمين المتداعيين، يقول أنا أروح لزيد، ذاك يقول لا نروح لعمر. القضاء إنما جعل لفض المنازعة، إذا جعلنا اثنين هذا سيكون سبب للنزاع. قال والوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب. المنوب من؟ من الذي نوب؟ الإمام المعصوم. فما في مانع إذا هو رأى من المصلحة ذلك، ما في مانع. وأما مسألة يعني الترافع، أنه ممكن الشخص إذا عنده دعوة صاحب الدعوة يذهب، سواء ذاك أراد أن المنكر أراد أن لا يذهب إلى القاضي أو أراد قاضي آخر مو مهم، المهم هو صاحب الدعوة. الثامنة، إذا حدث به ما يمنع الانعقاد. يعني كان هو سليم هذا القاضي متوفر فيه الشرائط، صار عنده اختلال يمنع من انعقاد القضاء له، انعزل تلقائيا، ينعزل لا يحتاج إلى عزل، وإن لم يشهد الإمام بعزله، حتى لو الإمام ما عزله هو ينعزل لأنه صار ليس بأهل لذلك، كالجنون والفسق، هذه من الأمور التي تعزله. ولو حكم في حال فسقه لم ينفذ حكمه ولا كرامة له البتة. وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ يعني الإمام هكذا يعني تشهيا بدون سبب يقول أنت فلان عزلتك، هل يجوز بدون أن يكون حدث له ما يخل به؟ قال الوجه لا، لأن ولايته استقرت شرعا، حصلت له ولاية فلا تزول تشهيا. لكن صاحب الجواهر يقول ما يمكن، إذا كان نصبه الإمام، الإمام ما يمكن أنه يعزل تشهيا، لابد أن يكون هناك مصلحة، فهذا الفرض أساسا لا يأتي إلا على مذهب العامة. أما لو رأى الإمام أو النائب رأيا عزله لوجه من الوجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا، أعلم منه، أفضل منه، أكثر قدرة منه، فإنه جائز، لأن هذا ليس تشهيا وليس اقتراحا هكذا، فيجوز عزله مراعاة للمصلحة. المسألة التاسعة، إذا مات الإمام عليه السلام، طبعا ولا قضاة، قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، لأنهم نائب نواب عن الإمام، فلما مات المنوب خلاص انتهت النيابة، وقال في المبسوط لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا، ولايتهم ثابتة شرعا. بماذا؟ بجعل الإمام عليه السلام موته لا يرفع الولاية، ولا سيما مع وجود إمام آخر، فلا تزول بموته عليه السلام. والأول أشبه أنه ينعزلون، لكن صاحب الجواهر رحمه الله يقول هذا يستلزم خلو بلاد المسلمين في بعض الأوقات من القضاء، وهذا فيه من المفاسد ما لا يخفى. ولو مات القاضي الأصلي، يعني لو كان أنا مثلا قاضي جعلت قضاة بأمر من الإمام وبإذن منه، فهذا القاضي الأصلي مات، لم ينعزل النائب عنه، لماذا؟ قال لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، لأن هنا في الواقع كأنما الإمام هو الذي نوبه، فالذي نوبه لم يمت وهو الإمام فلا ينعزل، فالنائب عنه، النائب عن هذا القاضي الأصلي الذي مات كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل النائب الفرعي بموت الواسطة وهو النائب الأصلي. والقول بانعزاله أشبه، لأنه إنما هو نائب في الواقع عن القاضي الأصلي، لكن بإذن الإمام، لكن هو نائب عن القاضي الأصلي، هو على مبناه ينعزل، ذاكر إنه ينعزل. شلون مشروع؟ لا، الكلام انه مات الاصلي، مات الامام، ذيك تجي المساله الاولى، جميع النواب كلهم ينعزلون على راي المحقق، يعني الاصلي والفرعي. المساله العاشره ان شاء الله ياتي الكلام عليها في الدرس الاتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم اجمعين.